السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. وهذا أول مجلس من مجالس قراءة كتاب سير إعلام النبلاء، وكما اعتدنا دائما نترجم قبل الشروع في الكتاب لمصنفه ومؤلفه وللكتاب نفسه، ترجمة للكاتب والكتاب. فنقول: الكتاب للشيخ الإمام الحافظ شمس الدين هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، ترجمه في شذرات الذهب وقال: أما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظا، وذهب العصر معنى ولفظا، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد، فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها، وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة وأدخلنا في عداد الجماعة، جزاه الله عنا أفضل الجزاء، وجعل حظه من الجنان موفر أو موفر الجزاء الأجزاء. كان مولده في سنة 73 و600 بكفر بطنة من غوطة دمشق، وطلب الحديث وله 18 سنة، فسمع بدمشق من عمر بن القواس وأحمد بن هبة الله بن عساكر ويوسف بن أحمد القمولي وغيرهم، وأبي بعلبك من عبد الخالق بن علوان وزينب بنت عمر بن كندي وغيرهما، وبمصر من الأبرقوهي وعيسى بن عبد المنعم بن شهاب وشيخ الإسلام بن دقيق العيد، والحافظين أبي محمد الدمياطي وأبي العباس بن الظاهري وغيرهم، وسمع بالإسكندرية من أبي الحسن علي بن أحمد العرافي وأبي الحسن يحيى بن أحمد بن الصواف وغيرهم، وبمكة من التوزري وغيرهم، وبحلب من سنقر الزيني وغيره، وبنابلس من العماد بن بطران. وفي شيوخه كثرة لا نطيل بتعدادهم، وسمع منه الجم الغفير، وأقام بدمشق يرحل إليه من سائر البلاد. وتناديه السؤالات من كل ناد، وهو بين أكنافها كنف لأهلها وشرف تفتخر به وتزدهي به الدنيا وما فيها، وكل تصانيفه شاهدة على تبحره ومهارته في العلوم النقلية. والرجل قد رجع في كتابه هذا إلى كتابه المغني. طيب، ولم يكن رحمه الله تعالى مقلدا، بل كان إماما مجتهدا رحمه الله تعالى. وأما الكتاب الذي بين أيدينا وهو من أعظم كتب الإسلام بعد كتابه تاريخ الإسلام الذي هو أعظم كتب التاريخ، قال: في ترجمة الكتاب الشيخ شعب الأرنوط رحمه الله: إن هذا السفر العظيم يعد من أعظم كتب التراجم التي انتهت إلينا من تراث الأقدمين ترتيبا وتنقيحا وتوثقا وإحكاما وإحاطة وشمولا، فهو يبين عن سعة الطلاع أو يبين عن سعة الطلاع المؤلف رحمه الله على كل ما سبقه من تواليف في موضوعه ودراية تامة بأحوال المترجمين وبكل ما قيل في حقهم، وقدرة بارعة على غربلة الأخبار وتمحيصها وتنقيدها وبيان حالها. ويتميز عن غيره من الكتب التي ألفت في بابه أنه أول كتاب عام للتراجم في تراثنا تناول جميع العصور التي سبقت عصر المؤلف. فهو هذا الكتاب شامل للأعلام في سائر الطبقات إلى زمانه، وشامل لسائر البلدان، والأعلام فوق المشاهير، فالمشاهير الذين اشتهروا بين الناس، والأعلام الذين كانت شهرتهم واسعة واشتهروا جدا. فتناول جميع العصور التي سبقت عصر المؤلف، واشتملت تراجمه على الأعلام المختارة من جميع العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه، ولم يقتصر على نوع معين من الأعلام، بل تنوعت تراجمه فشملت كل فئات الناس من الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والقضاة والقراء والمحدثين والفقهاء والأدباء واللغويين والنحاة والشعراء والزهاد والفلاسفة والمتكلمين، إلا أنه أثر المحدثين على غيرهم، فإنه كان عظيم الإكبار لهم شديد الكلف بهم، هو منهم رحمه الله تعالى. وقد ترجم فيه للأعلام النبلاء من بداية الإسلام إلى سنة 700، وجعله في 40 طبقة، وكل طبقة تستوعب تقريبا 20 سنة ونحو ذلك. وقد أفرد المجلدين الأول والثاني للسيرة النبوية الشريفة، لكنه كان قد أخرجها في بداية كتابه تاريخ الإسلام، ولم يعده ها هنا في سير أعلام النبلاء، وأشار إلى بعض طلابه إلى أن يضمه إلى كتابه سير الأعلام. ومنهجه الذي اتبعه في الترجمة هو أنه يذكر اسم المترجم ونسبه ولقبه وكنيته ونسبته، ثم يذكر تاريخ مولده وأحوال نشأته ودراسته وأوجه نشاطه والمجال الذي اختص به وأبدع فيه والشيوخ الذين التقى بهم وروى عنهم وأفاد منهم والتلاميذ الذين أخذوا عنه وانتفعوا بعلمه وتخرجوا به وآثاره العلمية أو الأدبية أو الاجتماعية، ثم يبين منزلته من خلال أقاويل العلماء الثقات فيه، معتمدا في ذلك على أوثق المصادر ذات الصلة الوثيقة بالمترجم، ثم يذكر تاريخ وفاته ويدقق في ذلك تدقيقا بارعا، وربما رجح قولا على آخر عند اختلاف المؤرخين. وقد ذكر غير ما حديث في تراجم المحدثين مما وقع له من طريقهم بإسناد عال موافقة أو بدلا أو مساواة، وهو على الأغلب يراعي فطول الترجمة أو قصرها قيمة المترجم وشهرته بين أهل علمه أو منزلته بين الذين هم من بابته، سواء أكان موافقا له في المعتقد أو مخالفا، وربما تخلص من المادة الضخمة التي تحصلت له عن بعض المترجمين الأعلام بإحالة القارئ إلى مصادر أوسع تناولته بتفصيل أكثر. وقد اتسم الذهبي رحمه الله تعالى بالجرأة النادرة التي جعلته ينتقد كبار العلماء والمؤرخين وينبه على أوهامهم التي وقعت لهم فيما أثر عنه بأسلوب علمي متزن ينبئ عن غزارة علم ونبالة قصد وقدرة فائقة في النقد، والأمثلة كثيرة على ذلك. ولما كان الذهبي قد استوعب في تاريخ الإسلام فئتين من المترجمين المشهورين والأعلام، فقد اقتصر في كتابه هذا على تراجم الأعلام النبلاء، إلا أنه قد يذكر في نهاية بعض التراجم غير واحد من المشهورين للتعريف بهم على سبيل الاختصار وتحديد وفياتهم، وقد يضطره اتفاق اسم أحد المشهورين باسم أحد الأعلام الذي يترجم له إلى ترجمة المشهور عقبه للتمييز. وكتابه هذا قد أخذه من كتاب تاريخ الإسلام، فقد ألفه بعده وأضاف إليه أخبارا كثيرة لا وجود لها في التاريخ، وتناول أشياء بالنقد والتحقيق لم يتعرض لها في التاريخ، وصياغة الترجمة فيه تختلف كثيرا من الأحيان عما عرضه في تاريخ الإسلام. ولذلك صار رحمه الله تعالى إمام المؤرخين، له في ذلك قصب السبق، وله في هذا النوع من المؤلفات جملة من الكتب، أعظمها كما ذكرنا كتاب تاريخ الإسلام، ويليه هذا الكتاب وهو كتاب سير أعلام النبلاء. وتوفي الإمام الذهبي رحمه الله في سنة 48 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب أرويه بأسانيدي عن عدة من الشيوخ، منهم الشيخ يحيى بن عثمان المدرس بالمسجد الحرام، وهو يروي عن الشيخ سليمان بن حمدان عن أحمد الله عن أحمد الله الدهلوي ومحمد بن يوسف الثورتي كلاهما عن نذير حسين عن محمد بن إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي عن ولي الله الدهلوي عن أبي طاهر الكوراني عن أبيه إبراهيم بن حسن الكوراني عن محمد بن علاء الدين البابلي عن الشمس محمد الرملي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن ابن الذهبي وهو أبو هريرة عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد عن أبيه. قال الشيخ يحيى المدرس: ويروي سليمان بن حمدان ابن محمد بن يوسف الثورتي عن محمد بن الطيب المكي عن حسين بن محمد الأنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن الإمام محمد بن علي الشوكاني عن عبد القادر الكوكباني عن محمد حياة السندي عن سالم بن عبد الله البصري عن أبيه عبد الله بن سالم البصري عن محمد بن علاء الدين البابلي عن سالم بن محمد السنهوري عن النجم محمد بن أحمد الغيطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني عن ابن الذهبي عن أبيه الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. قال: ذكر نسب سيد البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبي القاسم سيد المرسلين وخاتم النبيين، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة من شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس أو ابن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم بإجماع الناس، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباء، فقيل بينهما 9 آباء، وقيل 7، وقيل مثل ذلك عن جماعة، ولكن اختلفوا في أسماء بعض الآباء، وقيل بينهما 15 أبا، وقيل بينهما 40 أبا، وهو بعيد، وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك. وأما عروة بن الزبير فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا. وعن ابن عباس قال: بين معد بن عدنان وبين إسماعيل 30 أبا، قاله هشام بن الكلبي النسابة عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس، ولكن هشام وأبوه متروكان. وجاء بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك ويقول: كذب النسابون، قال الله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. اقرأ أبا عمير.
أحسن الله إليكم شيخا. قال: وقال أبو الأسود يتيم عروة: سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي حفصمة وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أحدا يعلم ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا عالم. قال هشام بن الكلبي: سمعت من يقول إن معد كان على عهد عيسى بن مريم عليهما السلام. وقال أبو عمر بن عبد البر: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرظي وعمر بن ميمون والذين من بعدهم لا هم.
صوتك تقطع.
عمر معنى هذا عندنا. قال النسابون: وقال أبو عمر بن عبد البر: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرظي وعمرو بن ميمون الأودي إذا تلوى الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قالوا: كذب النسابون. قال أبو عمر: ومعنى هذا عندنا على غير ما ذهبوا إليه، وإنما المعنى فيها والله أعلم تكذيب من ادعى إحصاء بني آدم. وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا وعوا وحفظوا جماهيرها
على
ما تشعر
تقطيع
والذي عليه. بسم الله. والذي عليه أئمة هذا الشأن أنه عدنان بن أداد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل بن آزر، واسمه تارخ ولا تارح بن ناحور بن صاروخ بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ وهو إدريس عليه السلام ابن يرد ابن مهليل ابن قينن ابن يانش ابن شيث ابن آدم أبي البشر عليه السلام. قال: وهذا الذي اعتمده محمد بن إسحاق في السيرة، وقد اختلف أصحاب ابن إسحاق عليه في بعض الأسماء. قال ابن سعد: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. وروى سلمة الأبرش عن ابن إسحاق هذا النسب إلى يشجب سواء، ثم خالفه فقال: يشجب بن يانش ابن ساروغ ابن كعب ابن العوام ابن قيثار ابن نبت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال ابن إسحاق: يذكرون أن عمر إسماعيل 130 سنة، وأنه دفن في الحجر مع أمه هاجر. وقال عبد الملك بن هشام: حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي عن شيبان بن زهير عن قتادة أنه قال: إبراهيم خليل الله.
هذا لا صح أنه مدفون في الحجر، ولذلك الناس يقولون حجر إسماعيل حجر البيت.
أحسن الله إليك. عن قتادة أنه قال: إبراهيم خليل الله هو ابن تارخ ولا تارح
الحاء المهملة
حاء ابن تارح ابن نوح ابن ناحور ابن أشرع ابن أرغو ابن فالخ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن بتوشلخ ابن خنوخ ولا هنوخ ابن يرد ابن مهلاييل ابن قاين ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه أنه وجد نسب إبراهيم عليه السلام في التوراة: إبراهيم بن تارح ابن ناحور ابن شروغ ابن أرغ ابن فالغ ابن فالغ ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح ابن لامك أو لمك ابن متشالخ ابن خنوخ، وهو إدريس ابن يارد ابن مهلاييل ابن قينان ابن أنوش ابن شيث ابن آدم عليه السلام. وقال ابن سعد: حدثنا هشام بن الكلبي قال: علمني أبي وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد الطيب المبارك، ولد عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد، ابن هاشم واسمه عمرو، ابن عبد مناف واسمه المغيرة، ابن قصي واسمه زيد، ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عنان. قال: أبي وبين معد وإسماعيل نيف وثلاثون أبا، وكان لا يسميهم ولا ينفذهم. قلت: وسائر هذه الأسماء أعجمية، وبعضها لا يمكن ضبطه بالخط إلا تقريبا، وقد قيل في قوله تعالى: وفصيلته التي تؤويه، فصيلة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب أعمامه وبنو أعمامه، وأما فخذه فبنو هاشم. قال: وبنو عبد مناف بطنه، وقريش عمارته، وبنو كنانة قبيلته، ومضر شعبه. قال الأوزعي: حدثني شداد أبو عمار قال: حدثني واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، فهي أقرب نسبا إلى كلاب من زوجها عبد الله برجل. تمام، عمته يعني.
لا
مولده المبارك صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا أحمد بن أبي الفتح والفتح بن عبد الله قال: أخبرنا محمد بن عمر الفقيه قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر الحقيقي قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. صحيح صحيح هذا حكم الذهبي؟
نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن إسحاق: حدثني المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة بن عبد المطلب أنه قال: ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، كنا لديني. أخرجه الترمذي وإسناده حسن. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثنا سليمان النوفلي عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم أنه قال: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وكانت عكاظ بعد الفيل ب15، وبني البيت على رأس 25 سنة من الفيل، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من الفيل. وقال شباب العصفوري اللي هو خليفة بن خياط،
نعم
اه ما الف لا مش.
فقط
وقال شباب العصفوري: وحدثنا يحيى بن محمد احسن الله اليه الخياط. وقال شباب العصفوري: وحدثنا محمد بن محمد قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران قال: حدثني الزبير بن موسى عن ابي الحويرث انه قال: سمعت قباث بن اشبيما يقول: انا اسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اكبر مني. وقفت بي امي على روثي في الفيل محيلا اعقله، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. يحيى هو ابو زكير وشيخه متروك الحديث. يحيى وزهير ولا شيخه بس اللي متروك؟ يحيى وشيخه،
لا أظن يحيى
ولا
فقط،
هو بيعرف يحيى وبعدين قال ان شيخه متروك؟
يحيى أبو زكير وشيخ
هو عبد الله.
متروك، وأبو
نعم
زكير
أحسن
أيضا.
الله إليكم. متروك أيضا ولا هو بيعرف بيحيى وبعدين بقى قال ان شيخه اللي هو عبد العزيز بن عمران متروك؟ طيب. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب بلا بلا ايه دي؟ يعني ابن شهاب ايه دي؟ موسى بن عقبة صحيح. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس 15 سنة من بنيان الكعبة، وكان بين مبعثه وبين أصحاب الفيل 70 سنة كذا قال. وقد قال إبراهيم بن المنذر وغيره: هذا وهم لا يشك فيه أحد من علمائنا، أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وبعث على رأس 40 سنة من الفيل السنة. وقال يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزة أنه قال: كان بين الفيل وبين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذا قول منقطع. وأضعف منه ما روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة وهو ضعيف. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو سعيد بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء المحرم، وولد يوم الاثنين 12 ليلة خلت من رمضان سنة 23 من غزوة أصحاب الفيل، وهذا حديث ساقط كما ترى، وأوهى منه ما يروى عن الكلبي ومتهم ساقط. عن أبي صالح باذام عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفيل 15 سنة. قد تقدم ما يبين كذب هذا القول عن ابن عباس بإسناد صحيح. قال خليفة بن خياط المجمع عليه أنه ولد عام الفيل. وقال الزبير بن مكان حدثنا محمد بن حسن عن عبد السلام بن عبد الله عن معروف بن خربوذة وغيره من أهل العلم أنهم قالوا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وسميت قريش آل الله وعظمت في العرب. ولد 12 ليلة مضت من ربيع الأول، وقيل من رمضان يوم الاثنين حين طلع الفجر. وقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه أوحي إلي، أخرجه مسلم. وقال عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في ليلة الاثنين من ربيع الأول عند بهرار النهار. وروى ابن اسحاق قال حدثني صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن اسعد بن زراره قال حدثني من شئت من رجال قومي عن حسان بن ثابت رضي الله عنه انه قال اني والله لغلام يافعه اذ سمعت يهوديا وهو على اطومه على أطومة على أطومة يثرب يصرخ يا معشر يهود، فلما اجتمعوا اليه قالوا ويلك ما لك؟ قال طلع نجم احمد الذي يبعث به الليله. وقال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حاشٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ولبي يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وفتح مكة يوم الاثنين، ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. رواه أحمد في مسنده وأخرجه الفسوي في تاريخه. وقال الدمياطي في السيرة من تأليفه عن أبي جعفر محمد اللي هو صاحب المتجر الرابح.
شيخه
طيب عن ابي جعفر محمد بن علي انه قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 10 ليال خلونا من ربيع الاول، وكان قدوم اصحاب الفيل قبل ذلك في النصف من المحرم. وقال ابو معشر النجيح ولد 12 ليلة خلت من ربيع الاول. قال الدمياطي صحيح قول ابي جعفر قال ويقال انه ولد في 20 من نيسان. وقال ابو احمد الحاكم ولد بعد الفيل ب30 يوما. قال
أبو معصر النجيح هذا متروك متهم،
لكن هو دلوقتي مش رواية صح؟
لكن غير ضابط متهم رواية بقى.
أحسن الله إليك. وقال أبو أحمد الحاكم ولد بعد الفيل ب30 يوما. قاله بعضهم قال وقيل بعده ب40 يوما. قلت لا أبعد أن الغلط وقع من هنا على من قال 30 عاما أو 40 عاما، فكأنه أراد أن يقول يوما فقال عاما. وقال الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد المطلب خاتن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سبعه، وصنع له مأدبة وسماه محمدا، وهذا أصح مما رواه ابن سعد. قال أخبرنا يونس بن عطاء المكي وقال حدثنا الحكم بن أبي العدني وقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس رضي الله عنهما أنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا، فأعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده، وقال لا يكونن لابن هذا شأن. تابعه سليمان بن سلمة الخبائري عن يونس، لكن أدخل فيه بين يونس والحاكم عثمان بن ربيعة الصدائي. قال شيخنا الدمياطي يروى عن أبي بكرة أنه قال ختن جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طهر قلبه. قلت هذا منكر. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
متروك أيضا.
متروك أحسن الله إليك. قال أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. قال الزهري والعاقب الذي ليس بعده نبي، متفق عليه. وقال الزهري وقد سماه الله رؤوفا رحيما. وقال حماد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحشية عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا الماحي والخاتم والعاقب. وهذا إسناد قوي حسن. وجاء بلفظ آخر قال أخبرنا أنا أحمد قال أنا أحمد ومحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. وقال عبد الله بن صالح: حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عقبه بن مسلم عن نافع بن زهير بن وطع من انه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له: تحصي اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير يعدها؟ قال: نعم، هي سته: محمد واحمد وخاتم وخاتم وحاشر وعاقب وماحي. فاما حاشر فبعث مع الساعه نذيرا لكم، واما عاقب فانه عقب الانبياء، واما ماحي فان الله محى به سيئات من اتبعه. وقال عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه اسماء، فقال: انا محمد، وانا محمد واحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبه والملحمه. رواه مسلم. وقال وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال: أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. ورواه زياد بن يحيى الحساني عن سعير بن الخمس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا. وقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال وكيع عن إسماعيل الأزرق يعني ابن عمر عن ابن حنفية أنه قال: ياسين محمد صلى الله عليه وسلم. وعن بعضهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن 5 أسماء: محمد وأحمد وعبد الله وياسين وطه. وقيل طه لغة لعك أي رجل، فإذا قلت لعكي يا رجل لم يلتفت، وإذا قلت له طه التفت إليك. نقل هذا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متروك، فعلى هذا القول لا يكون طه من أسمائه. وقد وصفه الله تعالى في كتابه فقال: رسولا ونبيا أميا وشاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما ومذكرا ومدثرا متزملا وهاديا الى غير ذلك. ومن اسمائه الضحوك والقتال. جاء في بعض الاثار عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: انا الضحوك عن القتال. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وفي التوراة فيما بلغنا أنه حرز للأميين وأن اسمه المتوكل. ومن أسمائه الأمين، وكانت قريش تدعوه قبل نبوته. ومن أسمائه الفاتح وقثم. وقال علي بن زيد بن جدعان: تذاكروا أحسن بيت قالته العرب فقالوا تذاكروا أحسن بيت قالته العرب فقالوا قول أبي طالب في النبي صلى الله عليه وسلم، وشق له من اسمه ليجله: فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: نبي التوبة والمقف الحشر ونبي قال مقفني ليس بعده نبي. رواه الترمذي في الشمائل وإسناده حسن، وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم فقال: عن زر عن حذيفة نحوه. ويروى بإسناد واهن عن أبي الطفيلي قال أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لي 10 أسماء، فذكر منها الفاتحة والخاتم. قلت: وأكثر ما سقنا من أسمائه صفات له لا أسماء وأعلام، وقد تواتر أن كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: تسموا مضمومة هنا غلط، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. متفق عليه. وقال محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم. وقال ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما ولد إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية كاد يقع في نفسه منه، حتى أتاه جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. ابن لهيعة ضعيف.
نعم.
ذكر ما ورد في قصة سطيح وخمود النيران ليلة المولد وانشقاق الإيوان. قال ابن ابي الدنيا وغيره: حدثنا علي بن حرب الطائي قال اخبرنا ابو ايوب على ابن عمر البجلي قال حدثني مخزوم عن المخزومي عن ابيه انه وكان قد اتت عليه 150 سنه، قال: لما كانت الليله التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتاج سيد كسرى سقطت منه 14 شرفة، وغاضت بحيرة ساوة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف، ورأى الموبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قاطعت دجلة وانتشرت في بلادها فلما أصبح كسرى يفزعه ما رأى مني من شأن إيوانه فصبر عليه تشجعا، ثم رأى ألا يصبر ذلك عن وزرائه ومرازبته فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعه. فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا: لا، إلا أن يخبرنا الملك. فبينهم على ذلك أورد عليهم كتاب بخمود النار، فازداد غما إلى غمه. فقال الموبذان: وأنا قد رأيت أصلح الله الملك في هذه الليلة رؤيا. ثم قص عليه رؤياه، فقال: أي شيء يكون هذا يا موبذان؟ قال: حدث يكون من ناحية العرب، وكان أعلمهم في أنفسهم، فكتب كسرى عند ذلك من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر: أما بعد، فوجه إلي برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه. فوجه إلي بعبد المسيح بن حيان بن بقيلة الغساني، قال له: هل علم بما أريد أن أسألك عنه؟ قال: ليسألني المالك، وليس عارف حاجة، يسألني المالك، فإن كان عندي علم، وإلا أخبرته بما يعلمه بمن يعلمه، فأخبره بما رأى. فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام، يقال له سطيح. قال: فأتيه فسأله عما سألتك، وأتني بجوابه. فركب حتى أتى على سطيح، وقدم على الموت، فسلم عليه وحياه، فلم يحر سطيح جوابا. فأنشأ عبد المسيح يقول: أصم أو يسمع غطريف اليمن، أم فاد فازلم به شأو العانا، يا فاصل الخطة أعيت من من ومن؟ أتاك شيخ الحي من آل سنن، وأمه من آل ذئب بن حجن، أزرق بهم النابي صرار الأذن، أبيض فضفاض أبيض فضفاض الرداء والبدن، رسول قيل العجم يسري للوسن، يجوب في الأرض علندات شجن، يرفعني وجن وتهوي بي وجن وجن ترفعني وج وجن وتهوي بي وجن
وجن
لا يرهب الرعد نعم
وجن
ما هي كده المفترض هي تبقى منصوبة أصلا، يرفعني وجنا وجنا وتهوي بي وجن، ولا
ترفعني
لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن، ترفعني وجنا وتهوي بي وجن، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن، كأنما حثث من حضني سكن، حتى أتى عاري الجآجي والقطن، تلفه في الريح بوغاء الدمن. فقال سطيح عبد المسيح جاء إلى سطيح وقد أوفى على الضريح، بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان، رأى إبلا صعابا وتقود خيلا عرابا، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها. يا عبد المسيح، إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وخمدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت. ثم قضى سطيح مكانه، وسار عبد المسيح إلى رحله وهو يقول: شمر فإنك ماضي همي شمير، لا يفزعنك تفريق وتوهير، إن يمسي ملك بني ساسان أفرطهم، فإن ذا الدهر أطوار دهارير، فربما أضحوا بمنزلة تهاب صولهم الأسد المهاصير، منهم أخو الصرح بهرام وإخوته والهرمزان وسابور وسابور الاثنين سين،
نعم.
والناس أولاد علات، فمن علموا أن قد أقل فمحقور ومهجور، وهم بنو الأم إما إن رأوا نشبا فذاك بالغيب محفوظ ومنصور، والخير والشر مصفودان في قرن، فالخير متبع والشر محذور. فلما قدم على كسرى أخبره بقول سطيح، فقال كسرى: إلى متى يملك منا 14 مليكا تكون أمور؟ فملك منهم 10 4 سنين، وملك الباقون إلى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. هذا حديث منكر غريب. وبإسناده إلى البكائي عن ابن إسحاق أنه قال: كان ربيعة بن نصر مالك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة، فرأى رؤيا هالته وفاضع منها، فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا ولا من أهل مملكته إلا جمعه إليه، فقال له: إني قد رأيت رؤيا هالتني، فأخبروني بها وبتأويلها. قال: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها. قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، إنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها. فقيل له: إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق، فإنه ليس أحد أعلم منهما. فبعث إليهما، فقدم سطيح قبل شق، فقال له: رأيت حممة خرجت من ظلمة، فوقعت بأرض تهمة، أكلت منها كل ذات. قال: ما أخطأت منها شيئا، ما أخطأت تأويل، فقد أحلف بما بين الحرتين من حانة لا يهبطن أرضكم كن ما بين أبينا إلى جرش. فقال الملك: وأبيك يا سطيح، إن هذا لنا لغائظ، لغائظ موجع، فمتى هو كائن؟ أفي زمانه أم بعده؟ قال: بل بعده بحين أكثر من 60 أو 70 يمضين من السنين. قال: أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع و70 من السنين، ثم يقتلون ويخرجون هالكين. قال: من يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ يليه إرم ذي يزن يخرج عليهم من عدن، فلا يترك منهم أحدا باليمن. قال: أفيدوم ذلك؟ قال: بل ينقطع بنبي زكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: وممن هو؟ قال: من ولد فهر بن مالك بن النضر، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم، يوم يجمع فيه يوم، أو يوم يجمع فيه الأولون والآخرون، يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: أحق ما تخبرني؟ قال: نعم، والشفق والغسق والليل والفلق إذا اتسق، إنما أنبأتك به لحق. ثم
صغر
قدم عليه
الكلام.
شق فقال له ثم قدم عليه شق فقال له كقوله لسطيح، وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان. قال: نعم، رأيت حممة خرجت في من ظلمة، فوقعت بين روضات وأكمة، فأكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال ذلك عرف أنهما قد اتفقا، فوقع في نفسه، فجهز أهل بيته إلى العراق، وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ، فأسكنه مغيرة. فمن بقية ولد ربيعة بن نصر نعمان بن المنذر، فهو في نصر
نعم،
نضر بالضد،
وبعث
فهو
بن
في نسب
نصر.
اليمن النعمان بن المنذر ربيعة بن نصر، فهو في نسب اليمن النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر.
انت قاعد فين؟ بم بم بم
نعم شكرا.
بم بم، هكذا
نعم
الصوت، الصوت يتقطع.
وين؟ طيب رجع.
باب منه. انت قاعد فين؟ قاعد
باب منه.
في الكهف.
لا مش كهف ولا ده، فيلا كبيرة طويلة عريضة. باب منه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من لدن آدم من نكاح غير سفاح. هذا حديث ضعيف، في مكان الواقدي وأبو بكر بن أبي سبرة. وأرد مثله عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عن علي رضي الله عنه، هو منقطع إن صح، وهو جعفر مع عبد الشقيق علي بن ابي الجدعاء انه قال: قلت يا رسول
وقال
الله،
خالد بن
متى
الحمدان
كنت
عن
نبيا؟
عبد
قال:
الله بن
وادم بين الروح والجسد.
الجدعاء، قال: قلت يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد.
وقال منصور بن سعد،
نعم،
نعم، وقال منصور بن سعد وابراهيم بن طهمان واللفظ له، قال: حدثنا بديل بن ميسره عن عبد الله بن شقيق عن ميسره الفاجر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وقال الترمذي: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال الترمذي: حسن غريب. قلت: لولا لين في الوريد ابن مسلم لصححه الترمذي. وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق انه قال: حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا: يا رسول الله، اخبر نفسك. قال: دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى، ورات امي حين حملت بي كان نورا خرج منها اضاءت له قصور بصرى من ارض الشام. وروينا بإسناد حسن إن شاء الله عن العرباض بن سارية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم وإشارة عيسى لي ورؤيا أمي التي رأت، وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام. ورواه الليث وابن وهب عن معاوية بن صالح إن أنه سمع سعيد بن سويد يحدث عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض فذكره. ورواه أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن سعيد بن سويد عن العرباض نفسه. وقال فرج بن فضالة: حدثنا لقمان بن عامر قال: سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله، ما كان بدو أمرك؟ قال: دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه
بدو
خرج منها
أمرك.
نور أضاء منه قصور الشام. في واو عندي
دخل
همزة.
بدو.
نعم، أحسن الله إليكم. رواه أحمد في مسنده عن أبي النضر عن فرج، قوله: لمنجدل أي ملقا. وأما دعوة إبراهيم فقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشارة عيسى قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال أبو ضمرة: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسم الله الأرض نصفين، قسم الله الأرض نصفين فجعلني في خيرهما، ثم قسم النصف على ثلاثة فكنت في خير ثلث منها. ثم اختار العرب من الناس، ثم اختار قريشا من العرب، ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم، ثم اختارني من بني عبد المطلب. هذا حديث مرسل. وروى زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب قال: سمعت جدي خريم بن أوس بن حارثة يقول: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنصرفه من تبوك، فسمعت العباس يقول: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال: قل: لا يفضل الله فاك. فقال: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق، وبيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. الظلال ظلال الجنة، قال الله تعالى: إن المتقين في ظلال. المستودع هو الموضع الذي كان فيه آدم وحواء يخصفان عليهما من الورق، أي يضمان بعضه إلى بعض يستتران به، ثم هبط إلى الدنيا في صلب آدم، وأنت لا بشر ولا مضغة. وقوله تركب السفين يعني في صلب نوح. وصالب وصا هي كانت في من صالب وصالب غريبة في الصلب، ويجوز في الصلب الفتحتان كسقم وسقم. الطبق القرن، أي كلما مضى عالم وقرن جاء قرن، ولأن القرن يطبق الأرض بسكناه بها. ومنه قوله عليه السلام في الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا طبقا غدقا. قال: أي يطبق الأرض. وأما قوله تعالى: تركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. والنطق جمع نطاق، وهو ما يشد به الواسط، ومنه المنطقة، أي أنت أوسط قومك نسبا، وجعله في علياء، وجعلهم تحته نطاقا. وضاءت لغة في أضاءت. وأرضعته ثويبة جارية أبي لهب عمه مع حمزة ومع أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنهما. قال شعيب عن الزهري عن عروة: إن زينب بنت أبي سلمة وأمها أخبرته أن أم حبيبة أخبرتهما رضي الله عنها، أخبرتهما قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان. قال: أوتحبين ذلك؟ قلت: لست لك بمخلية، وأحب إلي من شركني في خير أختي في إلي
نعم.
وأحب إلي من شركني في خير أختي. قال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، لك تريد أن تنكح؟ فقال: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، فرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن، مكتوبة تعرضن غلط، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أخرجه البخاري. وقال عروة في سياق البخاري: ثويبة مولاة أبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم بشر حيبة، يعني حالة، فقال له: ماذا لقيت؟ قال: لم ألق بعدكم رخاء غير أني أسقيت في هذه مني بعتاقتي ثويبة. وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها. ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأخذته معها إلى أرضها، فأقام معها في بني سعد نحو 4 سنين، ثم ردته إلى أمه. قال يحيى بن أبي زائدة: قال محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي عن عبد الله بن جعفر عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدية قالت خرجت في نسوة نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء قد أذمت بالركب، وخرجنا في سنة شهباء لم تبق شيئا، ومعنا شارف لنا، والله إن تبض علينا بقطرة، ومعي صبي لي لن ننام ليلانا مع بكائه لن ليلانا مع بكائه. فلما قدمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من أبيه، وكان يتيما فلم يبق من صبي. فقلت لزوجي لا أرجو إلا ذلك اليتيم، فلا أتيته فأخذته. فقال زوجي الله يجعله خيرا. قالت فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، أقبل عليه ثدي بما شاء من اللبن أو ثديي، فشرب أخوه حتى روي. وقام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا بها حافل، فحلب وشربنا حتى روينا، فبتنا شباعا رواء وقد نام صبياننا. قال أبوه والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة. ثم خرجنا، فوالله لا خرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهن حتى ما يتعلق بها أحد. فقدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض الله، فوالذي نفسي بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم، ويسرح راعي غنمي، فتروح غنمي بطانا لبنا حفلا، وتروح أغنامهم جياعا، فيقولون لرعاتهم ويلاكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة، فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا، فتروح أغنامهم جياعا ما بها من لبن، وتروح غنمي لبنا حفلا. شق الصدر. فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. قالت فقدمنا على أمه فقلنا لها ردي علينا ابني فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت ونحن أظن شيء به مما رأينا من بركته. قالت ارجعا به. فمكث عندنا شهرين، فبينا هو يلعب وأخوه خلف البيوت يرعيان بها بهما لنا، إذ جاء أخوه يشتد، فقال أدريك أخي قد جاءه رجلان، فشق بطنه، فخرجنا نشتد، فأتيناه وهو قائم منتقع اللون، فاعتنقه أبوه وأنا. ثم قال ما لك يا بني؟ قال أتاني رجلان فأضجعاني ثم شق بطني، فوالله ما أدري ما صنع. فرجعنا به. قالت يقول أبوه يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، فانطلقي فلنرد إلى أهله. فرجعنا به تولاه وأدينا الحق، ثم تخافنا عليه الأحداث. فقالت والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركم. فما زالت بنا حتى أخبرناها. قالت فتخوفتما عليه؟ كلا والله إن لابني هذا شأنا، إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف منه ولا أعظم بركة. ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرة، ثم وضعته فما وقع كالصبيان، وقع واضعا يهب الأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعاه والحق شأنكما. هذا حد جيد الإسناد. قال أبو عاصم النبيل وأخبرني جعفر بن يحيى قال أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلت إليه امرأة حتى دنت منه، فبسط لها رداءه، فقلت من هذه؟ فقالوا أمه التي أرضعته. أخرجه أبو داود. حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج منه علقة، حط ثم له في طست من ذهب بماء زمزم، ثم أمه، ثم عاك الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه منتقع اللون. قال أنس قد كنت أرى أثر المخيط في رأس في صدره. وقال بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن عدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد، فذكر نحو من حديث أنس وهو صحيح أيضا، وزاد فيه فرحلت يعني ظئره بعيرا، فحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت أديت أمانتي وذمتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يروها ذلك، وقالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. فقال سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدري، ثم أتيت ممتلئة حكمة وإيمانا فرح صدري. قال أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا لك إعراج، وقد روى نحوه شريك بن أبي نمر عن أنس عن أبي ذر رضي الله عنه، وكانت وكذلك رواه الزهري عن أنس عن أبي ذر رضي الله عنهما أيضا. وأما قتادة فرواه عن أنس عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما نحوه. وإنما ذكرت هذا ليعرف أن جبريل شرح صدره مرتين في صغره ووقت الإسراء به وفاة والده. وتوفي عبد الله أبوه وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل هو حمل توفي بالمدينة غريبا، وكان قدمها ليمتار تمرة، وقيل بل مر بها مريضا راجعا من الشام. محمد بن كعب القرظي وغيره أن عبد الله بن عبد المطلب خرج إلى الشام إلى غزة في عير تحمل تجارات، فلما قفلوا مروا بالمدينة وعبد الله مريض، فقال أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار، فأقام عندهم مريضا مدة شهر، فبلغ ذلك عبد المطلب فبعث إليه الحارث وهو أكبر ولده، فوجده قد مات ودفن في دار النابغة أحد بني النجار. والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حمل على الصحيح. وعاش عبد الله 25 سنة. قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سفره. وترك عبد الله من الميراث أم أيمن وارث النبي صلى الله عليه وسلم. وفاة أمه وكفالة جده وعمه وتوفيت. أحسن الله إليكم شيخ.
مقصود هذا